الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في تحسين كفن الميت. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبض لله، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يقر إنسان إلى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه لم يحسن كفنه. قوله غير طائل أي حقير غير كامل السفر. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يصلى عليه هو بفتح اللام، وأما النهي عن القبر ليلا حتى يصلى عليه فقير، سببه أن الدفن نهارا يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه فلا يحضره في الليل الا افراد. وقيل لانه كانوا يفعلون ذلك في الليل لغلاءه الكفن فلا يبيت في الليل، ويؤيده اول الحديث واخره. قال القاضي: العلتان صحيحتان. قال: والله ان النبي صلى الله عليه وسلم قصدهما معا. قال: وقد قيل هذا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالأصل في الدفن في الليل أنه مكروه وممنوع إلا إن دعت حاجة أو ضرورة، وهذا الحديث هو الأصل في هذا الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر، والزجر من أشد أنواع النهي، ولا سيما إن اصطحب الدفن بالليل رداءة كفن أو قلة تشييع، وأردأ الأنواع على الإطلاق إن لم يصلى على الميت. قد يضطر الإنسان أن يدفن ليلا، وهذا الاضطرار ليس مخصوصا في زمان ولا في مكان، وقد وقع وما زال يقع، والدفن في الليل مأذون فيه، والخلاف حاصل بين الأئمة المعتبرين كما سيأتي من كلام الشارح رحمه الله تعالى. فهذه الحادثة كانت سببا لأن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بالناس، لما ذكر له أن رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل. والمراد في الكفن غير الطائل ليس الكفن ذا النفاسة وذا القيمة العالية، وإنما كفن بطريقة ليست بطائلة أو بكفن ليس بسابغ ولا نقاوة فيه ولا نظافة ولا بياضة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام الشارح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر حتى يصلى عليه، هذا النهي بالحرمة، لأن الأصل في الصلاة على الميت كما قررنا في بدايات كتاب الجنائز أن تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه من الفروض الكفائية الواجبة على المسلمين، فإن لم يفعلوا بذلك أثموا حتى يقوم بعضهم بذلك. الظاهر في الحادثة أن الذي صلى عليه قليل بسبب الدفن في الليل، وأن الرجل فقير، وأن القوم ما ملكوا ما يجعلهم يحسنون الكفن، فالعجلة مع الغفل مع الغفلة مع عدم تحصيل الشيء الزائد لو كان ذلك قد وقع في النهار، أدت هذه الملابسات إلى هذه الحادثة التي جرت. المدينة بلاد حارة، والضابط عند أهل العلم أن الميت إذا احتاج للوضع في الثلاجة كما يقولون اليوم ويتغير إن بقي خارجها، فالضابط أن يدفن ليلا، وأما إن ترك ولم يتغير بانفجار أو نحوه أو انبعاث رائحة كريهة منه بأن يبقى عند أهل معرفته وأهل الطب بألا يتغير من العشاء لوقت الدفن، فحينئذ الدفن في الليل ممنوع. أما إذا وقعنا في شك فالأصل العجلة في الدفن، ولا سيما أن العلة التي منعت من تكثير الناس وتزويد الكفن في ذاك الزمان تكاد أن تكون قد تلاشت في هذا الزمان، فالناس اليوم في الدفن في الليل عند الحاجة لعلهم يستطيعون أن يكسروا أنفسهم أو أن يحسنوا كفنهم، فهذه علة تدور معها الأحكام وجودا وعدما، فإن وجدت فكان الدفن أعني تحديد الكفن وتكسير المصلين، كان الدفن يعني قد خرج من حد الكراهة مع الخوف من تغير الميت، وإلا فالأصل الكراهة. هذا الحديث يفيد الأصل في عدم يعني في تكفين الميت كيفما كان، وعدم القيام أهل الاختصاص الحاذقين في تكفين الميت وعدم يعني تشييع الميت تلك الكثرة الكاثرة تشييع الميت، إن قامت احتفت هذان الأمران بالجنازة الأصل المنع. نسمع الآن كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك.
إياك أن تظن إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، أي إلا أن يضطر الإنسان إلى دفن الميت قبل الصلاة عليه. إياك أن تظن هذا، إياك أن تظن أنه يجوز أن نقبر الميت ليلا إن اضطررنا إلى عدم الصلاة عليه. المراد بالحديث إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، إلا أن يضطر إنسان إلى الدفن ليلا مع الصلاة عليه. المراد إلا أن يضطر إنسان الدفن ليلا، وإلا الدفن نهارا مع عدم الصلاة عليه محرم. يعني لو أردنا أن ندخل إنسان في الليل أن ندفنه في النهار لكان هذا ممنوعا. فالمراد من الاستثناء من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يضطر، وهذه من الأحاديث القليلة التي فيها استخدام عبارة الاضطرار، هذه من الألفاظ القليلة التي فيها استخدام عبارة الاضطرار. عبارات الأصوليين المشقة والتكليف والضرورة يعني هي عبارات اصطلاحية، وغلب الاصطلاح عليها على العبارات الشرعية. الشرع يقول التكليف الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، أما العبارات التي فيها المشقة والاضطرار ولا يعني وما شابه ليست بمعنى الاضطرار عند الأصوليين الذي فيه تمام الهلاك، الذي فيه تمام الهلاك. الاضطرار أيضا يدخل تحت الشدة التي لا مطاق، الشدة التي لا مطاق، الميت الذي يؤذي الذي تنبعث منه رائحة كريهة فنضطرنا لذلك، فحينئذ ندفن ليلا ولا حرج في الدفن ليلا. نعم.
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك، دليل أنه لا بأس به في وقت الضرورة.
قال إلا أن يضطر، ما معنى إلا أن يضطر؟ ما لازم قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يضطر؟ أن الأصل المنع. إذا لم نوجد اضطرار في الدفن ليلا، الأصل حكم الدفن ليلا المنع، والنبي صلى الله عليه وسلم جوز ذلك حال الاضطرار. قلنا حال الاضطرار أن يتغير الميت بأدنى أول درجات التغير، فحينئذ ندفن ليلا، حينئذ ندفن ليلا. ولا يوجد يعني في شرعنا وضع الميت في الثلاجة، وذكرت لكم فيما سبق محاذير وضع الميت في الثلاجة، ولا سيما عند تغسيله، بينت هذا مفصلا سابقا. نعم.
قال: ومن اختلف العلماء في الدفن في الليل فكرهه الحسن البصري الا للضروره، وهذا الحديث مما يستدل له به.
اذا هذا الحديث يدل على جواز الدفن في الليل عند الضروره. نعم.
قال: وقال جماهير العلماء من السلف والخلف: لا يكره، واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف
أما لفن أبي بكر فثبت عند البيهقي في السنن، وسيأتينا إن شاء الله ضمن حديث طويل. ولا أدري لماذا أغفل الشارح الإمام النووي رحمه الله تعالى ما ثبت عند الترمذي وابن ماجه في السنن، وقال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن، وهو كما قال من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره. ثبت عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا ليلا في قبره وأسرج في قبره، يعني ما معنى أسرج في قبره؟ يعني أنزل السراج الذي يمكنه من الرؤيا التي تعين على تحسين دفن الميت وعليه. فهذا الحديث إذا أردنا أن يعني أن نوثق بينه وبين حديث الباب فلا بد أن نبقى مضطرين، لا بد أن نبقى ذاكرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يضطر إلى ذلك، إلا أن يضطر إلى ذلك، يعني الأصل في الدفن في الليل وفي كراهة إلا عند الاضطرار. والذي وقع مع أبي بكر وغيره من السلف الذين أدفنوا ليلا إنما كان ذلك من خوف تغيرهم، كانوا قد خشي الناس عليهم من التغير، فالميت إذا تغير يعني مباشرة يدفن، ومن كرام الميت العجلة في دفنه ولا يظهر منه ما يأنف أن يظهر منه وهو حي ويؤذي الأحياء. فالإنسان يأنف أن يظهر منه ما يؤذي جلساءه وما يؤذي أحباءه، فما يأنف منه الميت أن يظهر منه في وهو ميت، ينبغي أن يتوارى وأن يدفن وأن يتعجل في دفنه وألا يمهل إلى الصبح مثلا. ولذا في شرعنا قلت لكم هذا أكثر من مرة، الدفن لا فضيلة للصلاة على الميت في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له ليس المراد أنه يمنع من الأجر، لكن المراد أن الصلاة على الجنازة في المسجد ليس لها أجر زائد عن الصلاة خارج المسجد. ولذا كان الناس ولا يزالون في بعض المناطق كمنطقة وادي السير في بلادنا مثلا لا يصلون على الجنائز في المساجد، وإنما يصلون على الجنائز في المصليات التي تكون قريبة من المقبرة، تكون قطعة أرض بعيدة لا يزال فيها قبور وبعيدة كل بعيدة منفصلة عن المقبرة يصلون عليها ثم يحولونه إلى الدفن، وهذا يكون بعد العشاء ويكون في وقت الضحى ويكون في كل أوقات الأوقات. والناس اليوم للأسف يضطرون أن يأتوا للمساجد لقلة من يشيع الميت من المصلين، قد يلحق الميت للأسف الكبير عدد من ذويه وأقاربه وجيرانه ومعارفه، وكثير منهم للأسف لا يصلون، فهذا الذي لا يصلي لا يحتسب الأجر ويفوت كثيرا من الطاعات. وقفوا على تذكر من هذا الأمر أن الجنازة من الوفاة إلى الدفن إلى العزاء كلها طاعات وعبادات خاصة وتحتاج إلى أدلة خاصة، فهي من العبادات التي تشملها أن الأصل فيها الحظر إلا ما ورد الدليل الذي يدل على الجواز. لا يجوز للإنسان في العبادة أن يفعل ما يشاء في الجنازة وما يتبع الجنازة، لا يجوز له أن يفعل ما يشاء، إنما هي عبادة خاصة، وهذه العبادة الخاصة تحتاج إلى أدلة نقلية صحيحة. ونحن نبحث مسألة الدفن بالليل ونرى أن الأدلة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الذي ذكرته لكم عند الترمذي وابن ماجه، النبي دفن ليلا وتولى هذا الدفن بنفسه، والنبي وهذه من سنة فعلية، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن ذلك بسنة قولية، بقوله إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. فالسنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية أيضا. المرأة السوداء التي كانت تقوم في المسجد أو الشاب، وسيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى باختلاف الروايات في حديث رقم 956 في صحيح مسلم، ويأتينا قريبا في الباب 23 من أبواب الجنائز. فرأى كانت تقوم بالمسجد أو شاب كما في الرواية الأولى عند الإمام مسلم في الصحيح، دفن مات ودفن ليلا، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أذنتموني؟ لماذا لم تخبروني؟ لماذا لم تخبروني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على الدفن ليلا. فالدفن ليلا من سنته القولية والفعلية والتقريرية، ومن سنة أصحابه، وهذا كله محمول على الحاجة، هذا كله محمول على الاضطرار. إن خيرنا بين الدفن بالليل والنهار فيقرر أن نختار الدفن بالليل، والأصل أن ندفن بالنهار. أما إذا كان الأمر ليس بالاختيار ورأينا أن الميت يتغير فلا يمكننا الثلاجة، لا وعلى الميت الثلاجة، وإنما ندفن الميت في الليل، ندفن الميت ليلا. نعم.
قال رحمه الله: وبحديث المرأة السوداء أو الرجل الذي كان يقوم المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلا، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: توفي ليلا فدفناه في الليل. فقال: ألا آذنتموني؟ قالوا: كان قلنا ولم ينكر عليه.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى تلك المرأة السوداء وصلى عليها بالخبر. وهذا دليل على أن الإنسان له أن يصلي على الميت بعد قبره إذا لم يقصر في إدراك الصلاة وما لم يرم الميت. وقد ورد في ذلك عدد من الأحاديث، وقد قيل للإمام أحمد أن أحدهم أو أن بعضهم يقول أن الصلاة على القبر بدعة، قال ذلك الرجل سوء. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه على الميت بعد قبره، وعلماء يقولون أولا لا تقصر، مثل حادث النبي صلى الله عليه وسلم ما علم إلا بعد الدفن، فرجل عزيز تحبه مات بعيدا عن بلدك واستطعت أن تصلي عليه، فهل لك أن تصلي على قبره؟ لا حرج. ما لم يرم، يعني ما لم يعني يذوب في الأرض، ما دام حاضرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على إثر ليلة الدفن، ونص أهل العلم على كراهة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قبره، لأن النبي حي في قبره، فلا يشرع للإنسان أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وما عرف هذا عمن قبلنا، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على هذه المرأة صلى. فالشاهد أن هذه المرأة دفنت ليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر دفنها ليلا. فكل هذه السنن قولية وفعلية والتقريرية تدل على الجواز، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وأجاب عن هذا الحديث أن النهي كان لثبت الصلاة ولم ينفع
المجرد من دفنك الليل. قطعا هذا خطأ، قطعا هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم خطأ وزجر، ليس من أجل الدفن بالليل، وإنما من أجل، قال إيش؟ نعيد الكلام، تدبر الكلام، تدبر الكلام، يقول:
قال وأجاب عن هذا الحديث أن النهي
كان لترك الصلاة، يعني النبي زجرهم ونهاهم لأنهم ما صلوا على هذا الميت، هل لو كان النهي بترك الصلاة هل فائدة لليل؟ لو دفناه نهارا وترك الصلاة عليه أيقع الزجر أم لا يقع؟ هل من معنى لليل إذا؟ ما معنى الليل؟ وهل هو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكونون ميتا دون أن يصلوا عليه؟ فالنهي كما قال القاضي رياض للمعنيين السابقين أنهم كفروا في غير الله وسيأتي شرطه، والأمر الآخر أن الذي تبعه ممن صلى عليه عدد قليل، أما أن يكون النبي قد زجرهم لأنهم ما صلوا عليه بالكلية، فإذا كان الأمر كذلك فلا داعي لذكر الليل ولا صلة للصلاة بالليل أو بالنهار، دفنا ليل أو نهار إذا لم نصلي عليه. فالزجر والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم حاصل إذا كانت العلة عدم الصلاة عليه، الزجر حاصل وقال ذلك ليلا أو نهارا، فلا معنى لذكر الليل إذا كان الزجر من أجل ترك الصلاة. والله تعالى
قال: وإنما نهى لترك الصلاة أو
لقلة
المصلين.
الثاني هو الصلاة، قلة المصلين وكفر في غير قائل. نعم.
قال: أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع كما سبق.
أن المجموع بترك الصلاة، بترك ترك الصلاة، بنبذ ترك الصلاة. لا يتصور الصحابة يدخلون في ترك الصلاة عليه. نعم.
قال: وأما الدفن في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها والصلاة على الميت فيها،
فاختلف
العلماء فيهما.
إذا في أوقات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة اختلف العلماء في توجيهها، في تزاحم الأدلة في مكانها، وهذه الأوقات وردت في صحيح مسلم وتأتينا ويأتي الكلام عليها مفصلا. فأخرج مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح بسنده إلى عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها أو أن نقبر أمواتنا. ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حين تغرب. الأوقات الثلاثة وقت كون الشمس في طلوعها في أول طلوعها، ووقت كون الشمس في منتصف السماء في وقت الظهيرة قبل الميل، قبل أن تميل فيدخل وقت الظهر، والوقت الثالث في وقت غروب الشمس قبل أن تغرب. هذه أوقات مكروهة فيها الصلاة، مكروهة فيها قبر الأموات. هذا نهي عام. عندنا مثلا الصلوات لها أسباب، إنسان دخل المسجد فأراد أن يصلي تحية المسجد، وصلاة تحية المسجد صلاة لها سبب، ودخل بعد الفجر. الآن أي حديث مسلطه على الآخر؟ مسلط قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين، على حديث النهي؟ أم مسلط حديث النهي على حديث لا يجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين؟ هذا التسليط نقل ولا اجتهاد؟ فهم ولا نقل؟ تصديق أي حديث على الآخر اجتهاد. إذا ذهب الحنفية والمالكية فسلطوا أحاديث النهي على حديث الأسباب، فقالوا من دخل بيت المسجد جلس دون الصلاة. وذهب الشافعية والحنابلة إلى تسليط الحديث الذي له سبب على الصلاة، وهذا أقعد عند العلماء، لأن الصلاة التي لا تؤدى كالفريضة إذا كان الإنسان نائما فاستيقظ وقت كراها يؤديها ولا يؤديها؟ يؤديها، فإن جوز أداء الفريضة أصبح عاما مخصوصا. والعام متى الشرع أذن بتخصيص بعض أفراده فلا يبعد أن نلحق به سائر الأفراد، فإن علمائنا العام المخصوص أضعف في دلالته على سائر الأفراد من العام المطلق. فالنبي ما دام شرع أذن بتخصيص بعض الصور فلا يبعد أن يخصص بعض الصور. المعنى أن هذه الأوقات ثابتة في صحيح مسلم في حديث عقبة بن عامر التي وردت فيها الكراهية، إن دعت حاجة فنلحقها بالصلاة ليلا، جواز القبر ليلا وكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن دفن ليلا بالزجر بأشد الصيام، فلما النبي قال إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك فأصبح العام في النهي في الدفن مخصوصا وليس عاما مطلقا. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص هذه الصورة فتصبح الدلالة على سائر الأفراد عند الحاجة والضرورة تلحق بها. فإذا احتجنا أن ندفن في الأوقات التي ترادفنا وإلا الأصل أن نتجنبها. فإذا صار عندنا في النهي عن الدفن ليلا والنهي عن الدفن في أوقات الصلوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه كلها يشملها النهي، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: فقال الشافعي وأصحابه لا يكرهان إلا أن يتحمل التأخير إلى ذلك الوقت بغير سبب، وبه قال ابن عبد الفك المالكي. وقال مالك: لا يصلى عليها بعد الإسبار والإصرار حتى تطلع الشمس أو تغيب.
الإصرار منه الحديث أسفه بالفجر، أن يظهر البياض وأن يسفر الفجر قبل أن تطلع الشمس، يعني آخر وقت الفجر. والإصرار عند أول طلوع الشمس وبين طلوع الشمس ومع الطلوع، فمنهم من كره هذا. الأصل الكراهة إلا عند الحاجة، ما في حاجة نتجنب هذه الأوقات. نعم.
قال: وقال أبو حنيفة عند الطلوع والغروب ونصف النهار، وكره الليل الصلاة عليها في جميع أوقات النهي، وفي الحديث الأمر بإحسان الكفن. قال العلماء: وليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته، وإنما المراد نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه.
توسطه من حيث القيمة، وستره حتى يواري الميت فلا يظهر منه شيء ويستر عورته، ونقاؤه ونظافته هذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: حسنوا كفن أمواتكم فإنهم يتزاورون فيما بينهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حسنوا كفن أمواتكم، فالأصل في كفن الميت أن يكون نقي وأن يكون أبيضا وأن يكون نظيفا وأن يكون ساترا، أن يكون كما قال يستر، أن يكون كثيفا ويكون بالمتوسط، يكون بالمتوسط حيث القيمة، لا يكون من أردى الأنواع ولا من أحسنها. ولهذا ثمرة تذكرها بعد قليل إن شاء الله. نعم.
قال: وكونه من جنس لباسه في الحياة غالبا لا أكثر منه ولا أحقر.
هذا إيش؟ هذا لما يقع الخلاف بين الورثة في قيمة الكفن، فما هو الفيصل في رفع الخلاف بينهم؟ نوع اللباس الذي كان يلبسه في حياته. ماذا كان يلبس في حياته؟ فكفنه من حيث القيمة والنفاسة هو كفنه الذي على المستوى الذي كان يلبسه في حياته. فإذا تشاجر الورثة فيما بينهم فهذا الذي يقضي بينهم. قال: وكونه من جنس لباسه في الحياة غالبا لا أفخر منه ولا أحقر، من نفس الجنس الذي كان يلبسه. طبعا التواضع في اللباس من الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قوله: البذاذة من الإيمان. ومعنى البذاذة التواضع في اللباس. ولذا أبو بكر في النزع أمر أن يكفن بأثوابه الخلقة، وقال الحي أولى به. وهذا دلالة وشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم على لأبي بكر بالإيمان، تواضع في كفنه، تواضع في الكفن لا حرج فيه. ولذا ورد عن جمع من السلف من التابعين أنهم كانوا يوصون أن يكفن الواحد منهم في ملابس الإحرام، يعني عندك ملابس إحرام، فكان يكفن في ملابس الإحرام، بمعنى أنه يعني اللباس الجديد يدخله للحج. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسند أحمد عن عائشة كفن بثلاث أثواب سكونية جلود كان جديدا. فمن استحضر هذا المعنى وأراد الجديد للتداور بين الأموات، وكيف يقع التداور لا نعرف، لأن الحياة التي في البرزخ لا نعرفها، وأراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور، فهو مأجور. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه أجر، الله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وقفه فليحسن كفنه فوقوه الوجهين فتح الفاء وإسكانها.
يعني إيش إيش قال بفتح الفاء وإسكانها؟ فليحسن كفنه وليحسن كفنه. ما الفرق بين الأمرين؟ يحسن كفنه وليحسن كفنه. كفنه كفن، كن شاكر، كن أبيض، كن نقي. وكفنه تكفينه، طريقة التكفين. الكفن اللي هو إيش؟ المادة التي سيكفن فيها، يحسنها. فليحسن كفنه أو فليحسن كفنه. شو يعني فليحسن كفنه؟ فليحسن طريقة تكفينه، فليحسن طريقة تكفينه. نسمع.
قال القاضي: والفتح أصغر وأظهر وأقرب إلى لفظ الحديث.
طيب، لماذا الفتح أصغر؟ قال كفنه، قال فليحسن كفنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بأي مناسبة؟ لأنهم كفنوه بثوب غير طائي. ويعني بثوب غير طائي؟ ما معنى بثوب غير طائي؟ كفن رديء في ذاته كفن، في طريقته كفن. إذا كان الكفن غير طائي في ذاته رديء فيقال كفنه. وإذا كان الكفن جيد لكن طريقة التكفين ما كانت جيدة يقال كفى، نعم يقاتل يحسن كفى. الآن مرد الترجيح على بثوب غير طاهر، ما المراد بثوب غير طاهر؟ فلما كان الأمر يحتمل الوجهين في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم بثوب غير طاهر، فكان النقيض نقيض الفعل فليحسن، قالوا كفنه أو كفن. إذا كان غير طاهر بذاته هو رديء لا يستر فقالوا كفنه، وإذا قالوا لا هو جيد كفن لكن الذي صنع الذي قام به على وجه ليس بجيد قالوا كفنه. ولذا قال سلام ابن أبي مطيع عند الإمام الترمذي في الجامع قال فليحسن كفنه، قال هو الصفاء وليس بالمرتفع، والمراد هو الصفاء أي النقاء والبياض، المراد الصفاء النقاء والبياض. وفي هذا إشارة إلى أن المراد هنا كفنه وليس كفنه، ما دام صفاء ونقاء وبياض إذن هو غير طائل بأي صور، ليست العبرة بالطريقة، وإنما لماذا أخفوه عن أنظار الناس ودفنوه ليلا؟ قلنا لسببين، لماذا وقع الجدل؟ قلنا لسببين، سبب طفل سوء الكفن. إذا العبرة ليست بالطريقة، يعني الذي يبدو أن العبرة ليس سوء الكفن بطريقة الكفن، وإنما أنه لا يوجد له إلا هذا النوع الذي هو ليس الحسن، الذي هو ليس بطائل، يعني شيء ليس له وزن، ليس فيه نقاء، ليس فيه صفاء، ليس فيه بياض، ليس فيه جدة، ليس فيه نظافة على الوجه التمام والكمال، يعني شيء يشوبه شيء من استعمال أو ما شابه فقط بغير طائل. فإذا كان أمر كذلك يحسن كفنه، ولكن يبقى الاحتمال الثاني قائما، وهذا يعني هذا خصيصة في العربية، العربية تحتمل أكثر من وجه، وكل وجه من الوجوه يعطيك معنى زائدا عن الآخر، وأكثر ما يظهر هذا في القراءات، القرآن ثري ألفاظه قليلة ومعانيه كبيرة، ومن المعاني الكثيرة للقرآن الكريم القراءات، فكل قراءة تزيد عن الآخر شيئا. كذلك الوقوف، القرآن الوقوف وين أين تقف، فكل وقت يعطيك معنى، وهكذا. هناك أسباب كثيرة لحمل المعاني الكثيرة للألفاظ القليلة في القرآن الكريم. نعم، باب الثاني نقرأه على عجل.
قال رحمه الله تعالى باب الإصراع بالجنازة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإنكم صالحة وخير، لعله قال تقدمونها علي، وإن تكن غير ذلك
هذا الباب أورد الإمام مسلم تحته حديث واحد أورده من عدة طرق، ذكر له ثلاث طرق، اثنتان منها عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ثم ختم الباب بالطريق الثالث بمن تابع سعيد. وهذا الحديث عند البخاري في صحيحه أيضا، ووصل البخاري إلى ابن عيينة من طريق شيخه علي بن المدين، وكذلك الإمام مسلم وصل إلى ابن عيينة في الإسناد الذي معنا من خلال طبقة واحدة، وهما شيخاه أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب. فتساوى الإمام البخاري ومسلم في رواية هذا الحديث، وإسناد الإمام مسلم فيه خماس، والحديث عند الإمام البخاري برقم 1315 في صحيحه، و وذكره في كتاب الجنائز وبوب عليه بقوله باب السرعة الجنازة، المعنى واحد والحديث ظاهر. أخرجه الإمام مسلم عن شيخين ثم ساق سند الشيخ الأول، قال أبو بكر الشيخ الأول ابن أبي شيبة وهو أكثر من أخرج له في صحيحه، فأخرج له في صحيحه 1540 رواية. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب القرشي المخزومي عن أبي هريرة أن أسرعوا بتجهيزها ولا أسرعوا بحملها كما الأمران. اللفظ لا يحتمل الأمر، بقرينة خارجة عنه، ولكنه يحتمل الإسراع بالتجهيز بدلالة الله. أما اللفظ الذي منعنا نحمل المراد من قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالإسراع بالتجهيز قرينة لفظية وردت في آخر الحديث، قال وإن تكن غير ذلك وشر تضعونه عن رقابكم، شر تضعونه عن رقابكم، فلم يبقى معنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا إلا أسرعوا بليه؟ أسرعوا بالسير في الجنان، أسرعوا بالسير في الجنان، فالمراد الإسراع بالسير. طيب إسراع بالتجهيز لا، لن نسرع بالحمل حتى نجهزهم، لكن فرق بين أن نقول أسرعوا تشمل المعنيين بلفظها أو بلازمها، فاللازم دلالة لكن ليست بقوة دلالة اللفظ، وورد في اللفظ في سياق اللفظ ما لا يسعف على أن يكون التجهيز مرادا. ورد تضعونه عنكم لا يكون مراد اللفظ، فبقي باللازم، بقي باللازم أن الجنازة لا يحمل ولا يسرع بتحميلها إلا بعد أن تجهز، والله تعالى أعلم. قال أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة عبادة وقعت فيها مخالفات عديدة، سأحاول إن شاء الله تعالى ذكر أشهر المخالفات بعد قليل. إسراع بالجنازة واجب على ذوي الميت، ومن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أثم، ولا يجوز التخلف عن هذا الأمر إلا لضرورة معتبرة. فالنبي يقول لأمته أسرعوا الجنازة، والإسراع بالجنازة مصلحة للأحياء وللميت، ويأتينا في الأحاديث إن كان صالحا فيقول قدموني قدموني. ومن الخطأ الشنيع اعتقاد بعض الناس والله إذا كان الميت صالح كان خفيفا، وإذا كان الميت طالحا كان ثقيلا، فلا صلة بين الوزن وبين الصلاح وعدمه. يعني من الاعتقادات الشائعة كثير من الناس لأنه الصالح لما يحمل يكون خفيف، طيب قد يكون الرجل الصالح سمين متين ثقيل، ما الذي يمنع؟ أن هذه خرافة ما أنزل بها السلطان، لكن الميت هل النزع يعرف ما له؟ ملائكة رحمة أم ملائكة عذاب؟ نسأل الله العافية. الصالح يقول قدموني، يعني أنت لما تسرع بالجنازة أن تمتثل أمر من تحمله ممن تحب، يفرحوا بسرعة يفرحوا والإسراع كما في تتمة الحديث أيضا مصلحة للحي إن كان يحمل رجلا في شر وأعماله بها والعياذ بالله تعالى صلاح وغير صلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. الإسراع ينبغي أن يكون مع رفق، مع رفق ولطف، والإسراع ينبغي أن يكون دون ركض، علماءنا يقولون دون خبر، فيكون ليس كالمشي المعتاد وإنما هو شيء زائد عن المشي المعتاد، لكن دون خبب دون ركض، لأن فوق ذلك يؤدي إلى أشياء، منها أن الضعيف الذي يحمل ينقطع، ومنها أن الذي يحمل تقع عليه مشقة زائدة، ومنها قد لا يسيطر الحملة على النعش، وقد يميل الميت وقد يسقط من النعش. فالإسراع المراد به دون الخبر ولكن فوق المشي المعتاد، هذا المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. ثم علل ذلك فقال إن تكو، أصل أن تكو، إن تكو صالحة فخير، إن تكو اسم كان الجنازة، صالحة خبر كان، فخير مبتدأ خبره محذوف، فخير هناك تكون صالحة، إن تكون صالحة فخير هناك، خير في المكان الذي توصلونها إليه، قال فخير هناك، لعله قال تقدمونها عليه، لعله قال، لعله قال، كأني بالقائل سعيد، لعل أبا هريرة قال فيما ينويه ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقع في شيء، في شيء شك في لفظة، هذه الدقة الشديدة عند المحدثين، اختار اللفظة التي قال لعله قال، قال فلعل لعله قال، لعل سعيدا، سعيد بن المسيب روى عن أبي هريرة قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال تقدمونها علي، ناسب الإسراع، أنت تسرع لأنك تريد أن تعجل له خير، معنيان متقابلان، متقابلان بل متعاكسان، يشملهما الإسراع في الجنازة، ولكل معنى حكم. قال لعله قال تقدمونها علي، خير أنت لماذا تبعد من تحب عن الخير، أسرع. قال وإن تكو غير ذلك، كلام كذلك عن الجنازة، وإن تكو جنازة، وليس المراد الجنازة، ذكرت لكم في الدرس الأول الفرق بين الجنازة والجنازة، وقلنا الجنازة النعش والجنازة الذي في النعش، الجنازة الذي في النعش يعني الميت. فقال وإن تكو الجنازة الميت غير ذلك فشر تضعونه، شر تحطونه عن رقابكم، شر تحطونه عن أعناقكم، فأي مصلحة لكم في عدم الإسراع ما دام أن الذي تحملونه شر، ويستلزم الشر البعد عن الرحمة، تبع علي فإن تكن صالحة قال تقدمونها، وإن تكن غير ذلك ماذا قال؟ ما قال تقدمونها، قال شر تضعونه عنكم، أسرقوا شر تحملوا شر تضعونه. في إشارة إلى المشي مع جنازة العاصي ما لم يكن مبتدعا جاهرا ببدعته، فالأصل في هذه الأصل أن يهجر المبتدع مبتدع في حياته وبعد وفاته، فلا ينبغي أن يبقى الشر لصيقا بكم، أنتم الشر تضعونه ما تقدمونه تضعونه، الخير الميت والشر نصح لمن؟ الحي، الحي يتخلص منه. طيب هل هذا يتنافى من حصول على حصول الثواب؟ لا، لما قال تخطونه وتضعونه عنكم ما قال تقدمونه إليكم، إذا أنكم لكم ثواب وهذا شر ادفنوه وابعدوه عنكم. طبعا في الحديث بدلالة اللازم منع مصاحبة غير الصالحين، أن تضعونه عن رقابكم، الحديث يدل بدلالة اللازم على منع مصاحبة غير الصالح، إذا قال الله عز وجل الأخلاء بعضهم ببعض عدو يومئذ عدو إلا المتقين، فالخليل عدو خليلا إلا المتقين. قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، والعرب تقول الصاحب سهل. قال شر تضعونه عن رقابكم، شر ينبغي أن لا يكون لثيقا به، ينبغي أن لا يكون رفيقا، أن لا يكون قرينا بك، شرير وغير الصالح ينبغي أن تهجره، إما أن تهجره هجر إيجابي لتعيده للحق بهجرك، أو تهجره هجرا سلبيا فتحمي نفسك من شره فتبتعد عنه مخافة أن يصلك شره، إن كنت أنت الأقوى هجر إيجابي، إن كنت أنت الأضعف هجر بطاقة. هذا في صحبة الصالح. نسمع الطريقة الثانية.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن واقع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق أخبرنا معه كان وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة كلاهما عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن في حديث معمر قال لا أعلمه إلا رفع الحديث.
قوله كلاهما عن الزهري، من المراد بهما؟ كلاهما عن الزهري أفضل معمر والآخر محمد بن أبي حفص عمر بن راشد الأزدي، ومحمد بن أبي حفص ومحمد بن ميسرة أبو سلمة المصري، كلاهما يرويه عن الزهري عن سعد. طب لماذا أورد المسلمون هذا الحديث؟ ما فائدة هذا الطريق؟ أفضل متابعة معمر ومحمد بن أبي حفص لمن؟ ابن عيينة، كلاهما تابع ابن عيينة في الرواية عن الزهري، وقعت أخطاء لابن عيينة عن الزهري، فمسلم رحمه الله تعالى ذكر من روى الحديث. الحديث الذي ساقه عن طريق معمر قال في حديث معمر قال لا أعلم، أخرج طريق معمر عبد الرزاق المصنف الجزء الثالث صفحة 441، وأخرجه عن عبد الرزاق أحمد في المسند الثاني 280. قال أحمد وأشوف لفظه حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال لا أعلمه إلا رفع الحديث. ماذا قال مسلم؟ قال في حديث معمر قال لا أعلمه إلا رفع الحديث. إيش معنى هذا الإجمال؟ لما قال في رواية معمر، يعني في رواية معمر عن الزهري عن سعيد، قال سعيد بن المسيب لا أعلمه، لا أعلم أبا هريرة إلا رفع الحديث. القائل لا أعلمه معمر بسنده إلى سعيد، وهو يرويه عن سعيد بواسطة الزهري، يعني معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال لا أعلم، ومراده لا أعلم أبا هريرة إلا رفع الحديث. الحديث مرفوع، وهذا غيب، والصحابي ما لم يعرف عنه أنه يأخذ عن أهل الكتاب إن ذكر شيئا لا يدرك بالعقل والرأي فحكمه حكم الرفع، لكن مع هذا فقد صرح أبو هريرة رضي الله تعالى عنه برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا أعلمه إلا رفع الحديث. لفظ عبد الرزاق عبد أحمد قال أسرعوا بجنائزكم فإن كانت صالحة عجلتموها إلى الخير. لفظ أوضح، قال فإن تكن صالحا فخير تقدمونها إليه. عبد الرزاق أحمد في مروءة عبد الرزاق لفظه فإن كانت صالحة عجلتموها إلى الخير وإن كانت طالحة استرحتم منها، بل ما يقول شر تضعونه عن رقابكم قال استرحتم منها. إذا قالوا أذر الشر صاحب الشر أذره، قال فإن كانت طالحة استرحتم منها ووضعتموها عن رقابكم، ووضعتموها عن رقابكم. نأتي للطريق الثالثة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي قال هارون حدثنا وقال الآخران أخبرنا الله قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن كان صالحة قربتموها إلى الخير وإن كان غير ذلك كان شرا تضعونه عند قلبكم.
إسناد ثلاثي، هذا الإسناد فيه متابعة أبي أمامة بن سهل بن حنيف وهو أنصاري مدني صحابي. لمن؟ تابع من؟ تابع سعيد بن المسيب في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة. فكما أن في الإسناد السابق لطيفة وهي رواية الزهري عن سعيد فيه رواية تابع عن تابع، ففي هذا الإسناد اللاحق لطيفة وهي رواية صحابي عن صحابي، صحابي صغير عن صحابي كبير، رواية أبي أمامة بن سعد بن حنيف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فإذا الحديث رواه غير واحد عن أبي هريرة ثم عن سعيد ورواه غير واحد عن سعيد، والحديث قال فيه أسرعوا بالجنازة، قلنا أسرعوا بالجنازة بدفنها، بالجنازة بدفنها فإن كانت صالحة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، قربتموها إلى الخير في جزائها وثوابها ومنزلتها عند ربها، وإن كانت غير ذلك كان الميت شرا تضعونه عن رقابكم فلا مصلحة لكم في حمله أو في المبت عنه، فإنكم كلما تعجلتم في دفنه خلصتم من شره، خلصتم من شره. المنهي عنه لا يعامل معاملة المعلوم وارد جدا في هذا الحديث. حقيقة التأخير يعني أسباب تفريط كثيرة، بل إن قلت وإلى الله المشتكى من خلاف السنة من قبل كثير من الناس، أن الأصل أصلح عند الناس اليوم هو عدم العجلة، وأن الأصل هو التأخير في الدفن لما أبعدت النجعة. فالناس اليوم تحت سلطان العاطفة الصادقة على تحسين الظن بهم أو على المراسيم والمظاهر الخداعة الغالبة على أفعالهم، وعلى وجود مراسم خاصة من الحضور والتعزية والاصطفاف، ولا سيما بعد الدفن من قبل بعض من يحب الميت من الأقارب، ولا بد من حضورهم ووجودهم، لا يجد سبيلا لذلك إلا بأن يقرروا تأخير دفن الميت وإلى الله المشتكى. فبعض العوائل لها روتين معين في الدفن والاصطفاف وما شابه، وهذا الروتين يقضي بأنه آخر الميت، قد يكون له ولد أو قريب شقيق، قد يكون مشغول بصفقة تجارية ينتظر ربحا ينتظر شيئا، فأقول لك الدفن مش اليوم بعد يومين، ونسمع بعد يومين وبعد ثلاثة اليوم في دفن الميت. فلابد من بعض كبراء العائلة وإن كانوا غائبين لا يليق بمنزلتهم في ركودات الناس أن يدفن له قريب وهو غير حاضر، وعدم حضوره يعني هذه إهانة في بروتوكولات العائلة. ما بصير ندفن فلان، فلان بن عمه العلم له قيمة وله منزلة اقتصادية اجتماعية أو منزلة يعني له عنده أموال أو ما شابه، إلا يكون حاضرا. وأكثر ما يظهر هذا عند الكبراء، هذا يظهر كثيرا عند دفن رؤساء الدول، فحتى يحضر أقرانهم أو من ينوب عنهم، ولا بد من تأخيره حتى يدفن يعني أيام معينة. وقد يكون الذي يأتي يعني حاكم نصراني أو بوذي يرمز، بس بروتوكولات بين الدول لا بد من يعني حضور سائق الرؤساء ومنهم يعني في منزلته ليحضروا ويشيعوا الميت بمراسيمهم. ومن أسوأ أنواع تأخير الدفن ما تصنعه بعض المستشفيات من حجز الجثة، وتقول الجثة عليها أموال، وتقول ويقول المستشفى لا نعطيكم الجثة حتى تعطونا نفسكم. وهذا جهل مرتب. لماذا؟ لو أردنا يعني نذكر موضوع المال والمستشفى وتعلق المستشفى بالمال، تذكرنا حالات ثلاثة لا رابع لها: أن يكون الميت دخل بكفالة ما يقدر أن يدفع، فيكون قد دخل بكفالة. فهل معنى لحجز جثته مع الكفالة؟ طيب تسمع إلى ذلك ونجم إن شاء الله على الثانية اثنتين متبقيات. قلنا الميت إما أن يكون قد دخل بكفالة بعد داعي لحجز جثته، لأن المال تحمله الكفيل، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم غارم، الذي يكفل هو الذي يغرم. وإما أن يكون الميت معسرا ليس عنده شيء، فالآن لا بمتنة ولا معنى لحجز جثته، فهو حي لا يستطيع أن يدفع، هل تتخيلون أنه يدفع عند الوفاة؟ وهذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة أن يكون موسرا له تركة. فإذا كان موسرا وله تركة فبوفاته حق المستشفى في تركته لا في ذاته. إذا مات الميت وله تركة، الآن المستشفى حقه في الذات وفي التركة، وفي التركة حقه في التركة. ولذا حقه يسر الميت تأخير الميت من أجل استرداد المال، وقد يبقى في ثلاجات الثلاجة مرعب من الزمن، هذا ظلم للميت. وينبغي فصل المحاسبة أو التسليم الجثة عن موضوع المال، وينبغي إيجاد طرق شرعية في إرهاب المال، وما ينبغي أن تحبس الجثة البتة. وأن بعض قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل عدم المقدرة على أسد في صناديق المسلمين وما شابه. ترخص بعض أهل العلم وهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقرر أنه يجوز دفع الزكاة بسداد من دين الميت. من مات عليه زكاة فيجوز، قول الحنابلة خلاف قول الجماهير، وليس هو المعتمد عند الحنابلة، لكن هو الذي يفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية، ويجوز دفع الزكاة لسدادها عن الميت. فالميت ما ينبغي إن عصى الله وقصر أن يستطيع الدفع، أن نعصي الله فنقصر في العجلة في إتمام في دفنه. وهذا من معاني شر تضعونه عنه. أحد يقول هذا ميت، كيف شر الله عنه؟ إما شر بالآثار التي يبقاها وراءه مثل هذه الصورة شر تخلص منه، أو أن المعاصي يبقى لها أثر حتى بعد الوفاة. الأنبياء في المحشر لما يأتيهم الناس يبذلون إليهم ليسألوا ربهم أن يقيم القيامة، كل منهم يذكر ذنبه. لا تظن يا من أذنبت ثم تبت بقيت منزلتك عند ربك بعد ذنبك، وإن تبت منه كمنزلتك قبل فعلك الذنب. الأنبياء في المحشر كل يذكر ذنبه، وكل يقول ذهب إلى محمد. فما تسأل وتقول كيف هذا ميت وين شره؟ الميت شره معصيه، وشره كله في المعصية والغفلة وسوء العمل شرور النفس. فلا تظن أن الشر في شر النفس، إذا ماتت النفس ظهر الشر في شر في عمل شر العمل. إذا نجح في كل كلام له كان يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، العمل له شر، من كان يتعوذ منه؟ بل أسوأ أنواع الشرور التي تحيط الإنسان سيئات العمل، إذا تراكمت على القلب وإذا أحاطت بالإنسان فلن تصبح سجدا للإنسان يكاد لا يخرج منه، كما قال الله تعالى فأحاطت به خطيئته، فكانت الخطيئة تحيط بالإنسان كل جانب. فما تقول الإنسان مات أين شره؟ لا، شره هو عمله الذي قدمه، سواء شر فيما هو مقبل عليه، وهذا هو الغالب وهذا هو الأصل، فيما هو مقبل عليه شر ضعوه عنكم، شر الذي يبقاه الذي هو مقبل عليه، كما قال في الخير في الرواية الأولى قال خير تقدمونه إليه، لكن أنت الذي تقدمه فأنت الذي تصنعه، أما الأول فأنت ليس لك نصيب. إنما هو لقي جزاء عمله، جزاء وفاق، وجزاء سيئة سيئة مثلها. هل ذكر الليث هنا في الشرح يقصد به الليث بن سعد، وهل هو إمام معتبر أم هو الليث بن سعد إمام أهل مصر؟ كان أسالا وكان ثريا وكان يرسل الأموال لإمام مالك بن أنس شدة الغنى. الخطيب البغدادي ترجمه تاريخ بغداد وقال ضيعه تلاميذه. كم من إمام ضيعه تلاميذه؟ بل قال لو اجتمع الليث ومالكا تباع الليث مالكا في من يزيد. لو اجتمع الليث ومالك، لو اجتمع معا في العلم لباع الليث مالكا في من يزيد. إذا تجرأ الليث بن سعد فكتب رسالة إلى الإمام مالك ينكر عليه فيها بعض الأشياء. ورسالة الليث لمالك ورسالة أبي موسى الأشعري، رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري، هاتان الرسالتان هما موضوع كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن القيم. يعني كتاب إعلام الموقعين كله يدور حول هذين الرسالتين، شرح هاتين الرسالتين. أورد الرسالة بتمامها وكمالها، ثم عقد مباحثات أجاد فيها وحلق وطار لباب القيم رحمه الله. وسمعت الشيخ بكر وزيد رحمه الله يقول سمعت الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول كتاب الإسلام إعلام الموقف. فلما سمعت هذه الكلمة طرته بالإعلام وذهبت إليه وقلبته وفتشته وجمعته ونسخه، قرأت أكثر من 10 مرات، ويسر الله لي أن نشرت هذا الكتاب ببركة تلك الكلمة. اللهم اجعلنا وإياكم من المقبولين. إذا قال قائل أن ظاهر الحديث يدل على أنهم لن يصلوا الجنازة، من أين لك في أن ظاهر الحديث لن يصلوا الجنازة؟ اقرأ الحديث لن تجد ظاهرا في الحديث أنهم لن يصلوا الجنازة. قبروه ليلا وكفنوه بكفن غير طائل، هل هذا يكفي لأن نقول أن ظاهر الحديث أن الصحابة كانوا في جهالة أو غفلة حاشاهم ورفع الله قدرهم أن يصنعوا ذلك؟ ليس أمر كذلك. لا يوجد مستند لمن زعم أن ظاهر حديث الباب أن فيه أن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم صلوا لم يصلوا على الميت الله تعالى. طيب شيخنا بارك الله فيك، لماذا لا يكون زجر النبي عن الدفن ليلا مشروطا للصلاة عليه؟ يقول زجر النبي عن الدفن ليلا مشروطا للصلاة عليه. هل الأصل في الصلاة على الميت تأخذه الدفن، ولا الدفن والصلاة أن تكونا بعيدتين؟ الأصل في الأحكام عند الفقهاء في أحكام الجنائز يتبع الاغتسال تغسيل الكفن، ويتبع الكفن صلاة. ما تقول صلوا عليه غسلوه في أمريكا وكفنوه وجابوه الأردن وصلوا عليه، لا. الأصل الصلاة والتكفين والتغسيل أن تكون متتابعة، والانفكاك هذا لا معنى له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.